قلنا قال الشيء الذي رضوان الله تعالى عليه انهم بل يستحب انسان يضع يده على قبر ويغمس اصابعه في القبر، واذا كان قبر بني هاشم بقبر هاشميين يكون هذا يبرز هذا العمل اكثر، يعني يغمس اكثر حتى بل يكون كاشفا على الاهتمام ببني هاشم على غيرهم. هذا كلام فيه ويكون مستقبل القبلة. هذا كمان كلمة استقبال مستقبل القبلة هذا في رواية فقط، وهي رواية أخيرة من باب 57 من أبوابه هذا الدفن، في هذا أنه إبراهيم بن هاشم فعل ذلك، يعني هذا جلس على قبر من قبور الصالحين من شيعة علي وجلس مستقبل القبلة. وأراد بعض الفقهاء منهم صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه أن يستفيد استحباب الاستقبال بمطلق ما ورد من أنه يستحب للداعي أن يكون مستقبل القبلة، وأن نفس الجلسة مستقبل القبلة هذه هي جلسة بل أفضل من جلستنا أخرى. بهذه الثلاث نقاط أرادوا استفادة ذلك. لعل فعلا ما أستحضر الرواية الموجودة أنه إنسان داعي يستقبل قبلة حسب ما ذكر في كتاب عدة الداعية لابن فهد الحلي رضوان الله تعالى عليه، هذا في شرائط الداعي كيف يكون، هناك يذكر أن يكون مستقبل القبلة. هذا فيكفي على أظن يكفي هذا مجموعه لإثبات استحباب استقبال القبلة والقبر حين الدعاء للميت مطلقا، سواء كان قبل حين الدفن بعد الدفن مباشرة أو بعد فترة. بل يظهر من الروايات الواردة في مزار في آداب الزيارة أنه إذا زرت غير المعصوم ما قطن عن أبي الفضل سلام الله هو حكم المعصوم، بل غير أبي الفضل وغير المعصوم تكون تقف هذا مستقبل القبلة حين الدعاء لصاحب القبر من المؤمنين، إلا المعصوم تقف مستدبر القبلة حتى يكون وجهك ليلة معصوم سلام الله عليه. هذا مي وهذا كله تعبدون وليس في ذلك ما علة نفهمها، أنا ما فهم تلك العلة موجود هذا المعنى. بل وأما حكم الثاني اللي قلنا أنه قال يزيد يميز قبر الهاشمية عن غيرهم، هذا يكون هناك رواية معتبرة التي قرأناها، هذا موجودة هذه رواية في باب 33 رواية رابعة، بل أنه كان النبي صلى الله عليه رواية معتبرة عن إمام الباقر سلام الله عليه يروي عنه زرارة بل يروي عنه ابن عذينة وهكذا، وسند صحيح في موجود رواية أنه كان رسول الله صلى الله عليه هذا كان يغمس يده الشريفة في قبر الهاشمية أكثر من غيره، بحيث لو جاء شخص هذا من خارج المدينة المدني أو غير المدني يرى أثر كف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسأل من مات من آل رسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، هذا يثبت امتياز العمل في الجملة. إنسان يميز قبر الهاشمي هذا من قبر غير هاشمي بهذا العمل، هذا المقدار هذا موجود في هذا المعليات تعسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله، يقول كان يفعل هذا الفعل ولم يكن يفعل بغير الهاشمي، هذا سبب. ولكن في الخبر هذا في نص الخبر عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى رواية تقول إذا جاء بل الغريب يعني ليس من أهل المدينة مطلقا المسلم الكافر يهودي نصراني مجوسي قائنا من كان هذا يأتي من خارج أو من أهل المدينة مسافر كان مسافر رجع ورأى قبر جديد ورأى فيه أثر كف النبي معلوما فعل النبي أفرض كان معلوما أنه يغمس أكثر، لكن أثر كف النبي كيف كان يمكن للمدني فضلا عن الغريب أن يميز عصر كف النبي مثل عصر البسمار، هذا كيف كان يمكن ذلك؟ هذا غير واضح علينا. يعني في الرواية عصر كف النبي مو عصر فعل النبي، الله يعزك، عصر كف النبي كيف كان يميز؟ هذا صوره غريب. بعض الفقهاء في كتابه غير غريب بقريب، يعني سوى نقطتين صار قريب، لعله كان هاي ملاحظة في نظره الشريفة عنه كيف كان يميز الشكل كف النبي. هذا قريب من أقاربه عايش مع النبي يميز، وأما غريب لا. فراجعت أصل الرواية، أقدم نسخة التي وجدتها فيها كلمة غريب وليس كلمة القريب. هذه محاولة من هذا الفقيه، هذا غير واضحتين لم تتم عندي. الملاحظة الثانية أنه أطلق كلمة الآل، ورواية عن الباقر سلام الله عليه، أطلق كلمة آل على بني هاشم كلهم، وهذا غير ما ارتكز في قلوب الشيعة من أن المقصود بآل النبي هم خصوص إطرته المعصومون سلام الله عليهم، وإطلاق كلمة آل في كلام الإمام سلام الله عليه ولو بنحو النقل عن كذا، هذا يوقفنا. هاتان الملاحظتان هذا تقتضيان التوقف في نسبة ما وجد في نص هذه الرواية إلى المعصوم سلام الله عليه، يعني دراية مو رواية. رواية سند فلان عن فلان عن فلان سند معتبر، لأن الدراية التعمل في الخبر يجعلنا نتوقف هذا في نسبة ما جاء في الرواية إلى المعصوم سلام الله عليه. هذا وهناك رواية أخرى هذا موجودة في داعم الإسلام ينقله، هو صاحب مستدرك الوسائل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمس هذا كفه إلى الزند، من يعني إلى كوع، وهو طرف من طرف الزند من طرف إبهام، بل هكذا. وذاك إذا نقرأ إن شاء الله ذاك سنده غير طام، هذه رواية سنده طام، والحمد لله بالعالمين.